أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. قال فروع: الفرع الأول من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن حتى يرجع إلى منزله، فإن فقد ولم يعرف حاله فعليه ديته، فعليه ديته، يجب عليه أن يدفع الدية. نعم، إن ادعى أهل الرجل القتل على الداعي المخرج فقد تقدم حكمه في ضمن مسائل الدعاوي. سيجي هذا الكلام به، الكلام في أصل المسألة: من دعا غيره ليلا فأخرجه من منزله فهو له ضامن. ثم يقول: فإن لم يعلم حاله، فإن فقد ولم يعلم حاله فيجب على هذا المخرج ماذا؟ أن يدفع الدية. بلحاظ الكلمات عبارة الجواهر ننقلها، يقول: وفاقا للمشهور، هذا الذي ذكره في المتن أنه يكون ضامن وعليه دفع الدية إذا لم يعلم حال المخرج الخارج، وفاقا للمشهور بل عن ظاهر غير واحد الإجماع عليه، بل في الغنية ونكت النهاية وغاية المرام الإجماع عليه، ولعله كذلك هو يقول: لأني لم أجد فيه مخالفا إلا ابن إدريس. هذا يعني هذا الرأي في المسألة الموجود في المتن استدل به بروايتين. الرواية الأولى رواية عمرو ابن أبي المقدام أو أبي المقدام، والثانية رواية عبد الله بن ميمون. نقرأ الرواية الأولى من مصدرها الأساسي لأن صاحب الوسائل مقطع بها، هي في الوسائل موجودة في الباب 18 من قصاص النفس الحديث الأول، والثاني هو الحديث الثاني في هذا الباب، لكن مصدرها الذي نعتمد عليه هو فقيه الشيخ الصدوق، روى الرواية بإسناده عن عمرو ابن أبي المقدام. قال: كنت شاهدا، نقرأ الرواية، قال: كنت شاهدا عند البيت الحرام ورجل ينادي بأبي جعفر الدوانيقي منصور وهو يطوف ويقول: يا أمير المؤمنين، إن هذين الرجلين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله فلم يرجع إلي، ووالله ما أدري ما صنعا به. فقال لهما، يعني الدوانيقي، قال لهما: ما صنعتما به؟ فقال: يا أمير المؤمنين، كلمناه ثم رجع إلى منزله. فقال لهما: وافياني غدا عند صلاة العصر في هذا المكان. فوافوه صلاة العصر من الغد. فقال لأبي عبد الله عليه السلام وهو قابض على يده: يا جعفر اقضي بينهم، فقال اقضي بينهم أنت، قال بحقي عليك إلا قضيت بينهم. قال فخرج جعفر عليه السلام فطرح له مصلى قصب فجلس عليه، ثم جاء الخصماء فجلسوا قدامه، فقال للمدعي ما تقول؟ فقال يا ابن رسول الله إن هذين طرقا أخي ليلا فأخرجاه من منزله، والله ما رجع إلي، والله ما أدري ما صنع به. فقال عليه السلام ما تقولان الرجلان؟ فقال يا ابن رسول الله كلمناه ثم رجع إلى منزله. فقال أبو عبد الله عليه السلام يا غلام اكتب، عادة يأخذون في الوعد وياهم يكتب كاتب، يا غلام اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال رسول الله صلى الله عليه وآله كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو له ضامن، فهو له ضامن إلا أن يقيم البينة أنه قد رده إلى منزله، وإذا لم يقم البينة فهو له ضامن. يا غلام، الإمام عليه السلام، يا غلام نحي هذا الواحد منهما واضرب عنقه. فقال يا ابن رسول الله والله ما أنا قتلته ولكني أمسكته ثم جاء هذا فوجاه فقتله، الآخر يعني. فقال أنا ابن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يا غلام نحي هذا فاضرب عنقه للآخر. فقال يا ابن رسول الله والله ما عذبته ولكني قتلته بضربة واحدة. فأمر أخاه فضرب عنقه، أمر أخاه يعني أمر أخ القتيل، هذا المقصود أخ القتيل، فأمر أخاه فضرب عنقه، ثم أمر بالآخر فضرب جنبه وحبسه في السجن ووقع على رأسه يحبس عمره ويضرب في كل سنة، يضرب كل سنة 50 جلدة. هاي هي الرواية. الرواية الثانية نقرأها من الوسائل في الباب 18 من أبواب القصاص في النفس. الحديث الثاني يروي الشيخ الطوسي بإسناده عن جعفر بن محمد عن عبد الله بن ميمون عن أبي عبد الله عليه السلام قال إذا دعا الرجل أخاه بليل فهو له ضامن حتى يرجع إلى بيته. هذه الرواية الثانية. طبعا مضمون الروايات فيه اختلاف، روايتين فيه اختلاف. أولا نتكلم عن السند. الرواية الثانية ليست تامة سندا، اللي يرويها الشيخ الطوسي في التهذيب واللي ينقلها صاحب الوسائل هنا وينقلها أيضا في موضع آخر. نسيت كتبا في الأبواب الآتية أيضا يقل هذه الرواية. الشيخ الطوسي يرويها بإسناده عن جعفر ابن محمد. أول ملاحظة على السند هو أن طريق الشيخ الطوسي إلى جعفر ابن محمد ضعيف بابن بطة وابن المفضل، هذا أول ملاحظة. ملاحظة ثانية أن جعفر ابن محمد هو لم تثبت وثاقته إلا بناء على أن رواية محمد بن أحمد بن يحيى عن شخص في نوادر الحكمة وعدم استثناء من رواياته، هذا دليل على شنو؟ وثاقته، لأن أحمد بن محمد بن أحمد بن يحيى روى عن جعفر ابن محمد ولم يستثنى من رواياته، روايات نوادر الحكمة، فيكون دليلا على وثاقته. ولا غير هذا ما كفت شيء واضح في ماذا؟ في توثيقه، ما بتوثيق خاص. هو جعفر المحمد، جعفر المحمد الأشعري القمي، أشعري القمي، والقرينة على أن المقصود بجعفر المحمد الأشعري القمي هو روايته عن عبد الله بن ميمون القداح أو ابن القداح. هو روى جعفر بن محمد الأشعري روى عن عبد الله بن ميمون القداح روايات كثيرة جدا، وعبد الله بن ميمون القداح إلى كتاب وراوي كتاب عبد الله بن ميمون القداح هو جعفر بن محمد بن عبيد الله، والظاهر كما سيد الخوي يقول بذلك أنه أكو اتحاد بين العنوانين، يعني جعفر بن محمد القداح وجعفر بن محمد بن عبيد الله هما متحدان، هو شخص واحد. هذا الشخص الواحد هو الذي يروي كتاب ماذا؟ كتاب عبد الله بن ميمون اللي هو يروي عنه في هذه الرواية. قرينة تصير مجموعة الأمور قرينة على أن المقصود بجعفر بن محمد، أن جعفر بن محمد مشترك بين كثيرين، أن المراد به في هذه الرواية هو جعفر بن محمد ابن جعفر بن محمد الأشعري القمي المعروف. قلنا لم يرد فيه توثيق خاص، وإنما فقط هاي مسألة وجود في روى عنه محمد بن أحمد بن يحيى. هذا جعفر بن محمد. وأما عبد الله بن ميمون القداح هذا أيضا لم يرد فيه توثيق خاص. نعم الكشي روى رواية تدل على يعني على اعتباره أو جلالته، لكن المشكلة أن راوي الرواية هو نفسه، هو يروي هذه الرواية في حقه، هذا ما يكون مقبول. فالسند ضعيف، طريق الشيخ إلى جعفر بن محمد ضعيف، جعفر بن محمد لم تثبت وثاقته إلا بناء على هذا، لكن عبد الله بن ميمون أصلا لم تثبت وثاقته أصلا. هذا الحديث الثاني. وأما الحديث الأول، الحديث الأول الشيخ كليني في الكافي رواه نقله، الشيخ الصدوق رواه في الفقيه كما قرأنا، الشيخ الطوسي أيضا رواه في التهذيب. الشيخ الكليني في الكافي سند بمشكلة، سند الشيخ الطوسي في التهذيب مشكلته هذه، السند هذا محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد بن عيسى عن بعض رجاله عن محمد بن الفضيل عن عمر بن أبي المقدام. أكو إرسال في السند، إرسال في السند، ومحمد بن الفضيل ما ثبت عندنا توثيقه، وإنما قلنا تعارض فيه التوثيق والتضعيف. تعارض فيه التوثيق والتضعيف. هذا بقطع النظر عن هو عمر ابن أبي المقدام اللي سيجي الكلام فيه. هذا سند الرواية اللي يذكرها الشيخ الكليني في الكافي. الرواية التي هي في التهذيب اللي ينقلها الشيخ الطوسي هذه ينقلها الشيخ الطوسي الرواية الأولى في التهذيب، مو الثانية في التهذيب أيضا، لكن هذه الثانية أيضا ينقلها، أي رواية مالت هذا القضية مع الإمام عليه السلام والمنصور. سندها هذا محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد، ما في مشكلة إلى هنا، عن محمد بن الفضيل، عن محمد بن الفضيل عن عمر بن أبي المقدام. ومحمد بن الفضيل كما قلنا مشترك بين الثقة وغير الثقة، أقول ورد فيه التضعيف والتوثيق. وأما الشيخ الصدوق في الفقيه، الشيخ الصدوق هو الرواية أصلا نقلها رأسا عن عمر بن أبي المقدام. وطريق الشيخ الصدوق إلى عمر بن أبي المقدام كما ذكر في المشيخة هو طريق صحيح. وإن كان يوجد فيه الحكم ابن مسكين، وإن كان يوجد فيه الحكم ابن مسكين، هذا طريقة محمد بن الحسن في المشيخ. يقول شيخ الصدوق قل طريق إلى عمر ابن أبي المقدام محمد بن الحسن يعني ابن الوليد، عن محمد بن الحسن الصفار، عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب، عن الحكم ابن مسكين قال حدثنا عمر ابن أبي المقدام. الحكم ابن مسكين احنا ذهبنا إلى وثاقته وأثبتنا وثاقته برواية ابن أبي عمير عنا بسند معتبر كما في الكافي والتهذيب، كما روى عنه البزنطي بسند معتبر كما في التهذيب، فيكون الطريق معتبر والرواية تامة سندا بحسب نقل الشيخ الصدوق، فلذا يكون الاعتماد على هذه الرواية. يبقى عمر ابن أبي المقدام نفسه، يعني السند معتبر مقصودنا إلى عمر ابن أبي المقدام. أما عمر ابن أبي المقدام هذا هو عمر ابن ثابت بن هرمز الحداد من أصحاب الباقر والصادق عليهم السلام، كما نص على ذلك النجاشي والبرقي، قلنا من أصحاب الصادقين. نعم النجاشي ذكر بأنه روى عن علي بن الحسين عليه السلام، هذا إذا ثبت يأثر فيما سيأتي ما نقوله سيأتي، لكن السيد الخوي ناقش في روايته عن علي بن الحسين عليه السلام وذكر بأنه لا توجد ولا رواية واحدة يروي فيها عمر بن أبي المقدام عن علي بن الحسين عليه السلام، وذكر بأنه للشيخ الطوسي ذكر بأنه من أصحاب الإمام السجاد، وللبرقي ذكر ذلك، وكل منهما ذكر بأنه هو من أصحاب الصادق والباقر عليهم السلام. أكو احتمال طرح في بعض الكتب أن ما يقول النجاشي من أنه روى عن علي بن الحسين وعن الإمام الباقر وعن الإمام الصادق روى عن ثلاثة من الأئمة، أن هذا يرجع إلى الأب لا إلى الإبن، يعني ما يرجع إلى عمر وإنما يرجع إلى أبيه ثابت ابن هرمز ابن كذا، بل ثابت هذا أكيد هو روى عن ماذا؟ عن الأئمة الثلاثة، عن الأئمة الثلاثة. فما ذكر النجاشي طرح فيه احتمال أنه يرجع إلى الأب لا إلى الإبن. هاي المناقشات إذا يعني تمت أو جعلتنا نشكك فيما يقول النجاشي، فالثابت المتيقن هو أنه عمر بن أبي المقدام يروي عن الإمامين الباقر والصادق فقط. هذا الرجل لا نص على وثاقته، لم ينص على وثاقته. نعم ورد في أسانيد كامل الزيارات وأسانيد تفسير القمي، والظاهر أن سيد الخوي اعتمد على هذين الكتابين لإثبات وثاقته. لكن يمكن إثبات وثاقته بطريق آخر غير هذا الطريق، وهو رواية ابن أبي عمر عنه بسند صحيح كما في الكافي في الجزء الثامن صفحة 212 الحديث 59 في كمال الدين وإتمام النعمة للشيخ الصدوق في صفحة 654 أيضا فيه رواية ابن أبي عمر عن عمر ابن أبي المقدام. بناء على تمامية هذا الرواية تكون معتبرة، يعني الرواية التي يرويها في الفقيه تكون معتبرة سندا وتامة سندا. والظاهر أنه ماكو مشكلة في أن يروي ابن أبي عمر عن عمر ابن أبي المقدام، يروي عنه، يروي عن أصحاب الصادق عليه السلام، من الممكن أن يروي عنه، يعني ماكو يعني استبعاد واضح جدا في روايته عن ماذا؟ عن عمر بن أبي المقدام. فالرواية تكون تامة سندا، وتؤيد هذه الرواية بالطرق الأخرى التي روت نفس هذه الرواية. وأما الدلالة، دلالة الرواية على ما ذكره في المتن ظاهرة، هو يقول بأنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله، هو الإمام عليه السلام، يقول أكتب بسم الله الرحمن الرحيم، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: كل من طرق رجلا بالليل فأخرجه من منزله فهو ضامن. هي الفتوى في المتن هي الضمان، أنه يضمن إلا أن يقيم عليه بينة أنه قد رده إلى منزله. نعم في المتن ما قال إلا أن يقيم بينة، وإنما قال شنو؟ إلا أن شنو؟ يرجع إلى منزله. كان ظاهر أنه شيء واحد، لأنه الرواية اللي يقول أن يقيم بينة، البينة طريق، مجرد طريق، الغرض هو شنو؟ أن يرجع إلى ماذا؟ إلى بيته، هي تقوم على رجوعه إلى بيته، فكأن الغاية هو شنو؟ رجوعه إلى بيته. مهم أن يثبت هذا رجوعه إلى بيته، سهل مرة يحرز وجدانا، مرة يحرز بماذا؟ ببينة. هذا ما ينافع أن يقول السيد الماتن في المتن بأنه يكون له ضامن حتى يرجع إلى شنو؟ إلى منزله. ومن هنا يظهر أن الرواية يعني ظاهرها يساعد على ما ذكره، وبل صريحة في الضمان وتام سندا. نعم هذا الحكم بالضمان في الرواية يبدو أنه مخالف القاعدة، القاعدة ما ساعد عليه، سواء كان ضمان الدية أو كان الضمان القصاص، لأن سيجي أكو صور، الصورة الأولى اللي حكم بها السيد الماتن بأنه يضمن الدية هي صورة ما إذا لم يعلم حاله، ما عندنا خبر منه، فقده ولم يعلم، ما أدري ميت عديل ما عندنا خبر، هاي يضمن بها شنو؟ الدية. أما إذا وجد مقتولا أكو كلام في أنه شنو حكمه كذا، هل يضمن المخرج له بمعنى أنه يختص منه أو لا، كلام هذا. على كل أحوال الضمان على خلاف القاعدة، لأن سواء كان ضمان بالدية أو ضمان بالنفس للنفس ليستوجب القصاص، هذا يعني لابد من إثبات ماذا؟ من إثبات الجناية. كن ثبت الجناية حتى تقول بأنه هذا يضمن الدية أو يضمن ماذا أو يجب عليه القصاص. إحنا في المقام لا نثبت، المفروض في المسألة لا الجناية ثابتة، وفي على الأقل الفرع الأول اللي هو مورد نظر السيد الماتم وهو ماذا لم يعلم بحاله، حتى القتل ما ثبتنا، يعني ما ثبتنا بأنه قتل، من لعله حي، لعله حي، وإذا كان مو حي ميت ما عندنا دليل على أن هذا هو الذي شنو جنى عليه، لأن هاي الجناية لا تثبت إلا بإقرار أو بينة، وكل منهما مفقود في المقام. فالضمان، فالضمان هذا على خلاف القاعدة، إذن الحكم الذي تتضمنه الرواية هو على خلاف القاعدة، وهذا ينفع في الفروع الآتية، في أنه في كل فرع لا تشمله الرواية فحينئذ لابد أن نرجعه علما إلى القاعدة، ونقتصر في الرواية على ماذا؟ على موردها. الآن نقول بأنه الصور المتصورة في المقام، الصورة الأولى هي اللي أشار السيد الماتن، وهو أن نفترض أنه صار مفقودا هذا الرجل ولم يعلم بحاله، ماكو علم أنه حي أو ميت ولم يعلم بحاله، هاي حالة. وأخرى نفترض أنه وجد مقتولا، نفترض أنه علم بحاله، علم بحاله، علم بحاله، لها صور. تارة نفترض أنه وجد مقتولا، عثر عليه مقتول، وقد يفرض وجدانه ميتا، يعني ليس عليه أثر شنو القتل، ميت، وقد يفرض وجدانه حيا، كصور متصورة في المقام، وجدانه حيا. هاي الصور الأخيرة مو محل كلام، وجدانه حيا يرجع بعد كل شيء معكم، كل شيء لا ضمان لا كذا لا إلى آخره. فالرواية ما شاملها هاي الصورة. أما الصورة الأولى اللي هي مورد كلام السيد الماتن، ما إذا فقد ولم يعلم بحاله، يظهر من كلمات الأصحاب أنها هي الصورة المتيقنة من النص، صورة متيقنة من النص، صورة متيقنة هي ما إذا لم يعلم بماذا بحاله، فقد ولم يعلم بحاله. فيثبت حينئذ ضمان الدية، ضمان الدية. ليش يضمن، يضمن ضمان الدية للنص، والنص يقول يضمن، صحيح النص ما قال يضمن الدية، ما كن دية في النص، فهو له ضامن حتى يقيم البينة على أنه رجع شنو إلى منزله، أو كما قال صحيح ما قال يضمن الدية، لكن واضح أن المقصود هو ضمان الدية، مراث ضمان الدية، أو لا أقل هو المتيقن منها، لأنه في محل الكلام ماكو احتمال أنه أكو قود وقصاص، ها قتل ما ثابت، قتل ما ثابت، كون الدية على العاقلة هذا يعني يمكن نفيه بالبراء، ما تتحمل العاقلة شيء، ما قد لي على تحمل العاقلة شيء. ولو بقينا نحن ومقتضى القاعدة لقلنا بأنه لا ضمان للدية أيضا، ليش؟ لأن قلنا أن مقتضى القاعدة في المقام ماكو ضمان، يعني لم يثبت القتل، لم يثبت شيء، لم تثبت الجناية لا بإقرار ولا ببينة. ضمان على شنشة. لكن حيث دل النص على الضمان، دل النص على الضمان التزمنا بالضمان، لكن ضمان ماذا؟ مو ضمان النفس يعني الموجب للقصاص والقواد، لأنه كما قلنا هذا يتوقف على ثبوت قتل، ويتوقف على إثبات أن هذا هو الذي قتل حتى يقتص منه. وأيضا لا يحتمل، يعني أو لا نقول لا يحتمل، أنه ليس المقصود هو ماذا، هو ضمان العاقلة، وأنه على العاقلة، لأنه الرواية لا تدل على العاقلة، ما به دلالة أنه يكون على العاقلة، ويمكن نفي تحمل العاقلة بماذا؟ بإصالة البراءة ونحوها، فتكون الرواية دالة على ماذا؟ على ضمان الدية في محل الكلام. وبعبارة أخرى أن القاعدة تقتضي عدم الضمان وعدم القود لعدم ثبوت الجناية على المخرج. نعم خرجنا عن مقتضى القاعدة والتزمنا بضمان الدية للنص، إذ لا يحتمل مع عدم العلم بحاله القود والقصاص لاحتمال كونه حيا، كما أن ضمان العاقلة ولو بمعنى تحمل العاقلة للدية منفي بالأصل، منفي بالأصل. فيبقى عندنا شنو؟ ضمان الدية ما قدر ننفي بعد، لأن النص دل على الضمان، فلا بد من الالتزام بالضمان. يبقى قول الإمام عليه السلام في الرواية مخاطبا الغلام: يا غلام نح هذا واضرب عنقه، فجاء قود هذا قصاص هذا، هذا ما بي دلالة على إرادة القصاص، لما قلناه من أنه ما ثابت القتل. بعديا في آخر الرواية هذا اعترف بأنه شنو قاتل فاقتص منه، لكن قبل هذا ما ثابت القتل، وما ثابت بأن هذا هو القاتل بإقرار أو ببينة كما قلنا. ولذا الفقهاء حملوا هذه العبارة الأمر بقتل هذا قبل ثبوت الجناية عليه بأن هذا رعاية لمصلحة التقرير واتبيان الحال، يعني يوضح ماذا حدث واقعا، فخوفه قال أنا أضرب عنقه فاعترف، ولذا هو اعترف رأسا. فليس هو غرض منه وبيان حكم شرعي، وإنما هي لغرض ماذا؟ انتزاع شنو؟ الاعتراف بالواقع. على كل حال الضمان بالدية في هذه الصورة، صورة ماذا لم يعلم بحاله، ظاهر أنه من المسلمات عندهم. نعم الشيخ ابن إدريس اللي أشار صاحب الجوار إلى مخالفة المشهور ذهب إلى عدم ضمانه الدية، أنه لا يضمن الدية إذا كان غير متهم المخرج، ولذا كان غير متهم وكان لا يعلم بينهما مخاصمة وعداوة، بل كان يعلم بينهما صلح وتآخي، يقول في هذه الحالة لا يضمن الدية، لا يكون ضامنا من الدية، فقيدها بهذا الشيء. الشهيد في اللمعة اختار عدم الضمان مطلقا، أو ظاهره ذلك عدم الضمان مطلقا. الشهيد الثاني في الروضة علل هذا بإصالة البراءة، يقول منه من الضمان دية ونفسا، يعني لا دية ولا شنو قصاص، إصالة البراءة منه. حتى يتحقق سببه، يتحقق سبب هذا الضمان، وهو في غير حالة القتل مشكوك فيه السبب الموجب للضمان. يقول إذا عزلنا حالة القتل وهي الصورة التي ستأتي، ماذا وجد مقتولا، إذا عزلناها في غير هذه الحالة السبب مشكوك فيه، فإذا ينبغي أن لا نحكم بالضمان أطلاقا. لكن فقط هذا، لأنه هذا رأي الشيخ ابن إدريس ورأي الشهيدين يردهما النص، وكأن ما ذكره مبني على عدم الاعتناء بالنص، كما صرح الشهيد بأن النص ضعيف. أخو ابن إدريس رأي واضح في أخبار الآحاد، فهو مبني على قطع النظر عن ماذا؟ عن النص. أما حيث نعتمد على النص الصحيح الصريح، فإحنا لا مجال لإعمال هذه الأمور، نلتزم بالضمان. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، اللهم صل.